السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 26 من الشهر 12 من عام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف هذه الدروس العلمية في تفسير كلام الله عز وجل وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرين الله عز وجل على عموم نعمه وآلائه وعلى ما من به على حجاج بيته الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وبكل أمن وأمان واطمئنان. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره، ثم نشكر لولاة الأمر وفقهم الله جهودهم في رعاية حجاج بيت الله الحرام وفي العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، جعل الله ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. وبعد أن تأملنا الآيات العظيمة في سورة البقرة وفي سورة الحج، آيات الحج العظيمة، لا سيما الآيات من سورة البقرة في الأمر بإتمام الحج والعمرة وبيان أحكام المحصر وأحكام التمتع وبيان الأنساك وأحكام حاضر المسجد الحرام، وكذلك أوقات الحج الزمانية أو مواقيت الحج الزمانية والمكانية التي جاءت في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وبيان ما يجب أن يكون عليه الحاج من أداء الحج على الوجه المشروع والحذر من كل ما ينقض الحج أو ينقصه كالرفث والفسوق والجدال، ثم بيان بعض الأحكام فيما يتعلق بالحج من جواز العمل بالتجارة في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ثم أحكام الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام، ثم من المشعر الحرام وهو المزدلفة إلى منى، ثم قضاء المناسك وذكر الله عز وجل في أيام التشريق. الآن الحمد لله أدى المسلمون هذه المناسك، بقي فإذا قضيتم مناسككم، وقبلها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نسمع الآيات ثم نتأمل ما فيها من أحكام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
أحسنت. في هذه الآيات العظيمة من الأحكام أولا قول الله عز وجل ثم أفيضوا، ثم أداة عطف، عطف خبر على خبر، لأنه في الخبر الأول في الآية قبلها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا، فهو عطف خبر على خبر لترتبه عليه، وهو أيضا من باب الترتيب مع التعقيب لأنه بعده، والإفاضة إلى منى تكون بعد الإفاضة إلى المزدلفة. قال تعالى ثم أفيضوا، الإفاضة معناها السير بشيء من الحث عليه، ولا ينافي هذا السكينة، وكأن المكان مكان وديان وجبال وسهول يفيض الناس فيها جماعات ووحدانا، يفيضون منها كإفاضة الماء من المنحدر إلى القاع، وأنت تتأمل في مسيرة الحجيج تجد فعلا تحقق هذا الأمر. وقبلها قال سبحانه وإن كنتم من قبله لمن الضالين، من قبله، من قبل هذا الهدى أو من قبل هذا القرآن أو من قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قبل هذه الأعمال من العبادات العظيمة، ولهذا فإنه تذكير بنعمة الله عز وجل على الحجاج بهدايتهم وإن كانوا قبل ذلك قد ضلوا الطريق الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل إنزال القرآن الكريم أو قبل شرع هذه العبادات العظيمة. والملاحظ في مسيرة الحج أنها رحلة إيمانية تربط الإنسان بالله عز وجل، ولهذا فهي رحلة عقيدة تبدأ بلبيك اللهم لبيك وتنتهي بالاستغفار والذكر. وتلاحظون أيضا من لطائف آيات الحج التركيز على العقيدة وعدم الشرك بالله عز وجل، وكذلك أيضا العناية بالوصية بتقوى الله عز وجل. فمثلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله. الوصية بالتقوى هنا تأتي تذكيراً للحاج أن عمله كله في الحج يسير في مدارج التقوى والعناية بها وعدم التقصير في أداء المناسك. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا. الأمر بالتزود العام سواء أكان ذلك حساً أو معنى. ثم الإشارة فإن خير الزاد التقوى، أيضاً هذا من الإشارة المهمة إلى أهمية العناية بما يقرب الإنسان إلى الله ويزيد في تقواه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثم كرر واتقوني يا أولي الألباب. ثم جاء السياق في الآيات التي سمعناها ليس عليكم جناح إلى قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تدل أيضا على أن رحلة الحج رحلة جماعية لا شذوذ فيها ولا فرقة ولا اختلاف، فالمسلمون يجمعهم الزمان، الحجاج يجمعهم الزمان ويجمعهم المكان وتجمعهم الشعائر والمشاعر. أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لا تفيضوا وحدكم. وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً كانت لا تفيض من حيث أفاض الناس، لأن قريشاً يرون أنهم من أهل الحرم فلا يخرجون من الحرم إلى الحل، كانوا لا يقفون بعرفات ويسمون الحمس، الحمس لأنهم يحمسون أو يحمسون أنفسهم، أي يحبسونها في حدود الحرم فلا يخرجون إلى الحل، ويقولون نحن أهل البيت فلا يخرجون إلى الحل. فجاء الأمر بأن يكون الإفاضة من حيث أفاض الناس، لا فئوية في الحج ولا طائفية ولا فرقة ولا اختلافات، من حيث يزين لبعض الناس الشذوذات في المسائل وعدم اجتماع القلوب، فليتنبه لهذا. جاءت الآية ردًا على ما كان يعمله أهل مكة وقريش، خاصة من أنهم لا يفيضون حيث أفاض الناس، فجاء الأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس. والناس معنى الناس جماهيرهم كلهم، جمهور الناس الحجاج. وقد جاء في بعض كلام أهل العلم أن المراد بالناس هنا إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم حج البيت وأفاض من مزدلفة إلى منى، وقبلها من عرفات إلى مزدلفة إلى منى. وهذا مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وهذا دليل على القاعدة الأصولية أن أو اللغوية أيضا، أنه يرد إطلاق الجمع ويراد به المفرد. إن إبراهيم كان أمة، وهنا من حيث أفاض الناس على هذا القول أنه إبراهيم عليه السلام. والصواب الأرجح أنه ما عليه عامة الناس من الحجاج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، جاء قبل ذلك فاذكروا الله عند المشعر الحرام. انظر ارتباط العقيدة والإيمان، التقوى، الذكر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم جاء الاستغفار. لماذا الاستغفار يأتي هنا؟ الآن الحجاج في قرب ختام المناسك، ولعله أن يكون حصل من بعضهم قصور في عرفات أو أخطاء أو في مزدلفة، والحاج أيضا لا يسلم من الخطأ والتقصير، أو قد يقع في شيء من المعاصي والمخالفات والجدال والفسوق مما لا يسلم منه أحد والأذى. فجاء الأمر بالاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا، الأمر هنا ما دلالته؟ هل هو للوجوب أو لغيره؟ قد اختلف أهل العلم في الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وقبل ذلك أيضا الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. هل هذا على سبيل الركنية، بمعنى أن المبيت بمزدلفة حتى المبيت بمنى ركن من أركان الحج؟ قال به بعض أهل العلم، ومنهم من يرى، وهم جمهور أهل العلم كالشافعية والحنابلة، إلى أن ذلك واجب من واجبات الحج وليس بركن. والذين استدلوا بأنه ركن استدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم مزدلفة في المشعر الحرام، التقى به وقال: يا رسول الله، قد جئتك من جبال طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما من جبل إلا وقفت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حضر صلاتنا هذه، وهنا نحن الآن في المشعر الحرام، فدل على أن ذلك ركن من أركان الحج على قول من قال به من الشافعية وغيرهم. والراجح أنه للوجوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفثه. والراجح أن هذا دليل على الوجوب وليس على الركنية. ومن أهل العلم من يراه مستحب كالمالكية ولا يرون أنه واجب، وكذلك المبيت بمنى. وعلى كل حال، الحاج يعمل حيث عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، ويحرص على اتباع السنة في أداء فريضة الحج، لأنها عبادة لا بد فيها من الإخلاص، ولا بد فيها من المتابعة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه يجب وينبغي على الحاج في ختام المناسك أن يحرص على الاستغفار، لأن الاستغفار يرقع ما حصل من قصور أو نقص أو خطأ. ولهذا جاء الأمر بالاستغفار في ختام العبادات. فمثلا في الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا دليل على أنه يختم هذا العمل بالاستغفار عبادة بعد عبادة، وأيضا جبر لما حصل من تقصير في الصلاة. وقل من يسلم في صلاته من السهو أو سرحان الذهن أو عدم الخشوع أو ما إلى ذلك. والأمر بالاستغفار يأتي أمرا عاما ويأتي أمرا خاصا، يأتي أمرا خاصا كما في الانتهاء من الصلوات والانتهاء أيضا من الحج. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأيضا أنتم حينما تستغفرون أيها المسلمون، وهي الآن خطاب لعباد الله عز وجل من الحجاج ومن غيرهم، هذا الاستغفار لا يذهب هدرا وسدا، لأنه استغفار لمولى غفور ورب رحيم يغفر لكم ويتوب عليكم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وفي الحديث أيضا الآخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة. فهذا دليل على مداومته عليه الصلاة والسلام على الاستغفار. والاستغفار أمره عظيم، يدل على التجاء العبد إلى الله، والله عز وجل غفور رحيم. من تاب تاب الله عليه، ومن أكثر من الاستغفار غفر الله له وفتح له أبواب الخير وأبواب الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. حتى الفقير يكثر من الاستغفار يأتيه الغنى بأمر الله، العقيم يكثر من الاستغفار يأتيه البنون. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث أيضا سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قالها حين يصبح موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على أفضل عمل يقوله أو ذكر يذكر الله به لا سيما في ختام الصلاة بعد التشهد، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعاء عظيم ينبغي على العبد أن يحرص على الاستغفار في ختام العبادات وفي كل وقت. فالاستغفار عام في جميع الأوقات والأماكن والأحوال والظروف، وأيضا خاص في نهاية العبادات، فهو زيادة في الأجر وعبادة واستمرار في الطاعة، وهو أيضا ترقيع لما يحصل من قصور وخطأ. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ثم قال سبحانه: فإذا قضيتم. أيضا لاحظوا كل آيات الحج تأتي بأدوات العطف وأساليبها، الفاء الواو. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم. الآن الحجاج الآن وقفوا بعرفة وأفاضوا إلى مزدلفة وجلسوا وذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أفاضوا إلى منى، أفاضوا إلى منى من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. بهذا الآن وصلوا إلى منى، رموا جمرة العقبة، حلقوا أو قصروا، نحروا الهدي، طافوا طواف الإفاضة، خلاص. فإذا قضيتم مناسككم، انتهت أهم المناسك، الوقوف بعرفة، الحج عرفة. ومعنى ذلك أن العرفة من أهم أركان الحج، وليس الحج عرفة فقط، وإنما هذا من أساليب اللغة العربية، يدل على الاهتمام بالشيء، ويدل على أنه يطلق الجزء ويراد به الكل لأهميته. وإلا فالحج مع عرفة إحرام ومزدلفة ومنى وبقية الواجبات والأركان. ومن أدلة طواف الإفاضة قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بالبيت العتيق طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، لأن الحاج يزور البيت بعد مزدلفة ومنى. ويسمى طواف الصدر، لأن الناس يصدرون من عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى البيت. الآن فإذا قضيتم مناسككم، على أن هذا ليس قضاء تاما، سيأتينا واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي أيام التشريق. كان العرب والناس في جاهليتهم إذا حجوا يذكرون آباءهم، كل يذكر آباءه وأمجاده وأجداده وقبيلته ويتفاخرون. الحج ذكر لله عز وجل، ليس ذكرا للآباء. ومع هذا كان الناس والعرب يكثرون من ذكر آبائهم. كان أبي مثلا يكرم الضيف، يتحمل الديات، يطعم الطعام، يقضي حوائج الناس، كان شجاعا، إلى آخره من ما يتفاخر به الناس. إلى اليوم الناس بعضهم يتفاخر في نسبه أو حسبه، وقد جاءت الشريعة بعدم الفخر بالأنساب وعدم الطعن أيضا في الأحساب والأنساب، لأن الناس سواسية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفخر بالتقوى وليس بالنسب والحسب والمال وما إلى ذلك. كذكركم آباءكم، الكاف أيضا هنا للتشبيه، كذكركم آباءكم، يعني كما كان الناس يجتمعون بعد الموسم وكل يتفاخر بأبيه، كما تتفاخرون بآبائكم اذكروا الله عز وجل كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أو هنا ليست للشك وإنما للتحقيق، ليست للشك وإنما للتحقيق. مثلها قول الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون على 100,000. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أشد ذكرا، ما إعراب أشد؟ كذكركم آباءكم أو أشد، ليش ما قال أو أشد؟ أين أهل اللغة؟ إعرابها هنا تمييز، تمييز منصوب، والتقدير فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا. وهذا يدل على أهمية الذكر، وأن ذكر الله عز وجل لا يقارن بذكر خلقه، فكما يذكر الناس آباءهم يجب أن يكون ذكر الله أكثر. وقد قال بعض أهل العلم هو كذكر الصبي أبه أو أمه، الصبي دائما ما عنده إلا بابا وماما، فإذا فهذا الذكر من الصبي يا أبه يا أمه، طبعا هذه اللغة وليست بابا ولا ماما، وإن كانت هذه من اللهجات الدارجة، أبتاه أبي أمه أمي أبه أمه. فالذكر هنا كما يذكر الصبي أباه أو أمه، وكما يذكر الناس آباءهم بأمجادهم ويفاخرون بذلك، وكما كان العرب يفعلون ذلك. وتلاحظون أيضا أن الحج فيه نأي بالحجاج والمسلمين عن مسالك الجاهلية، كل ما كان أهل الجاهلية يفعلونه جاء الإسلام بأن يكون في الإسلام ما هو أفضل منه. وقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ربا الجاهلية بين قدميه، وكذلك كل أمور الجاهلية ومنها الفخر بالآباء. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني وأشد كما اتفقنا، لأن الواو هنا للتحقيق وليست للشك. وأشد ذكرا وأكثر ذكرا من ذكر الآباء. والذكر أمره عظيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الآية الأخرى ولذكر الله أكبر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا أفضل من الذكر، فليحرص المسلم عليه. والذكر كما هو أيضا الاستغفار ذكر عام في كل حال، يكثر من الذكر المسلم في أوقاته في أحواله في كل أزمنته، ويذكر الله عز وجل في الأماكن الفاضلة وبعد العبادات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد العبادات الصلوات يستغفر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في المغرب والفجر 10 مرات. هذا دليل على استمرار المسلم بالذكر، ولا زال في رحلة الحج يكثر من الذكر. وقد ختمتم المناسك أيها الحجاج الكرام، فأكثروا من الاستغفار وأكثروا من الذكر، أكثروا من الذكر، لأن ذلك استمرار على العبادة. والسؤال الذي يرد بعد الحج دائما وماذا بعد الحج، يعني ليس معناه إن الإنسان إذا انتهى من المناسك بعد طواف الوداع يعود كما كان، هي وصية للحاج. ونحن في ختام المناسك، وقد أنهينا ولله الحمد والمنها المناسك، بل في ختام شهر ذي الحجة، أن يكون الإنسان يبدأ صفحة جديدة من الأعمال الصالحة. بعض المسلمين هداهم الله يقع في أخطاء في عقيدته، مثلا تجده يحلف بغير الله أو يتوسل بغير الله في مسائل الوسيلة فيما لم تأتي به السنة، مثلا كالتوسل بالعمل الصالح، هذا لا بأس فيه. أما التوسل بالأولياء ولا بالأنبياء أو بغيرهم فلا يجوز، فليتنبه المسلم لمثل هذا الأمر. كذلك بعض الناس يذهب إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى من يسمون السادة أو من يدعون أنهم يشفعون أو يقضون الحوائج أو يشفون المرضى، قد ينادونهم بأسمائهم وأنتم تعرفون ذلك في العالم الإسلامي وغيره. فليرجع المسلم موحدا لله، لا يسأل إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يرجو في كشف الضر أو جلب النفع إلا من الله سبحانه وتعالى. لا الناس لا حتى لو كانوا أنبياء، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك، فكيف يذهب الإنسان إلى قبور الصالحين أو الأولياء أو غيرهم؟ فليتنبه المسلم تصحيح العقيدة بعد الحج مهم جدا. التوجه لله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالتوجه لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أو بعض الناس يقع في تقصير في الصلوات، بعض الناس يحج ولا يصلي ويرجع يحج ثم يرجع بعد الحج تاركا للصلاة، وش الفائدة؟ الصلاة عمود الإسلام، يجب على المسلم أن يحافظ عليها ولا يتساهل فيها. أو مثلا يقع في محرمات أو مخالفات أو يتساهل في الواجبات أو في بعض أعمال البر أو يقع في حقوق الوالدين أو في قطيعة الرحم أو في الربا أو في السرقة أو في المعاملات المحرمة. الحج صفحة جديدة، نزعت الثوب، وهو ليس معناه الثوب، هو الحقيقة إقبال على الله. قبل ذلك توجه القلب، توجه الروح، تنزع كل حياتك القديمة وتبدأ حياة جديدة بعد الحج. هذا الذي يجب على المسلم، ويواصل العمل الصالح من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال، بيّن سبحانه أن الناس فريقان، منهم من يقول ومنهم من يقول. رجل لا يهمه إلا الدنيا والعياذ بالله، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله. يعني بعض الناس سواء من الحجاج أو من غيرهم، حينما يسأل الله يسأله في أمور الدنيا، يريد زوجة حسنة وجميلة، يريد سيارة فارهة، يريد مسكن واسع وثير، ويريد أولاد، ما ترك من أمور الدنيا شيء إلا سأل الله، أو ترقية أو منصب أو ما إلى ذلك. يا أخي متاع الدنيا قليل، لا تسأل الله الدنيا فقط، فضل الله واسع. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا. ولهذا أن تتأمل الناس اليوم، تأمل الحجاج، يركز الإنسان فقط على نفسه، اللي يعاني الهموم والغموم والمرض تجده فقط يركز على هذا. لا، فضل الله واسع. لا تسأل الله الدنيا وتترك الآخرة وأنت مصر على المعاصي والمخالفات وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له من نصيب. المحروم من لا يسأل الله ثواب الآخرة. من يسأل الله الدنيا، طيب جتك الزوجة في الدنيا، الترقية في الدنيا، المناصب، الجاه إلى آخره، الدنيا تنتهي لكن الآخرة هي التي تبقى. فليكن نظر الإنسان في استشرافه للمستقبل يركز على الآخرة. ومنهم من يقول وهم المؤمنون كمل الإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يا سلام، انظر التوازن. ما قال منهم من يقول آتنا في الدنيا ثم من الآخر الفريق الآخر ومنهم من يقول آتنا في الآخرة، لا، الدنيا والآخرة هي للمؤمن. ولهذا فالتوازن في الإسلام والاعتدال والنظر في مصالح الدنيا والجسد والمادة والروح والقلب. آتنا في الدنيا، نعم، نحتاج الزوجة الصالحة، تحتاج المركب الهنيء والمنزل الواسع وأن يكون لك في الدنيا مكانة، لكن ليست هذه الغاية. الغاية وفي الآخرة حسنة، اللي هي الجنة، ومعها الثواب، ومعها أيضا الترقي في درجات الجنة إلى الفردوس الأعلى، لأن الدنيا والآخرة أيضا درجات، هم درجات عند الله، فالمؤمنون أيضا درجات. فالمسلم والمؤمن يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، كما أن في الآخرة أيضا السؤال والعرض وتطاير الصحف واستلام الصحف أيضا باليمين، وأيضا تخفيف الحساب، وأيضا ما يكون من إثقال الموازين، كل ذلك في الآخرة من حسنات الآخرة. فالمؤمن، الناس فريقان، فريق لا يهمه إلا الدنيا، وأنت تشاهد هذا حتى في حياة الناس، وقد كان ذلك موجودا عند أهل الجاهلية، ما يدعون إلا في الدنيا لأمور الدنيا، يهمهم الحسب والنسب والجاه والمنصب وإلى ما إلى ذلك من السمعة. لكن الدنيا، المسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا يجمع خيري الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بهذا الدعاء. وسئل أنس رضي الله عنه عن يعني أفضل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل أشرف مما بين الركن اليماني والحجر الأسود يخصص لربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من قلب حاضر حي يقظ مراقب لله تبارك وتعالى؟ وقنا عذاب النار التأكيد عليها، وهو أيضا تأكيد بالمفهوم على دخول الجنة. لما قيل لأنس رضي الله عنه اذكر لنا بعض الأدعية التي ندعو بها، قال وهل بعد دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دعاء؟ فمن دعا به فقد أتى الخير كله، أتى في الدنيا حسنة. وعلى خلاف كلام أهل العلم، في الدنيا حسنة الزوجة والمركب وكل حسنات الدنيا والعلم النافع والعمل الصالح وخير الدنيا كله من الأموال إلى آخره، وخير الآخرة في الجنة والوقاية من عذاب النار، وأيضا إثقال الموازين واستلام الصحف باليمين، ثم وقنا عذاب النار، تركيز على أن يعيذ الله عبده من النار. وهذا غاية ما طلبه الطالبون ورغب إليه الراغبون وسأل الله السائلون، أن يدخلهم الجنة وأن يعيذهم من عذاب النار. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالعتق من النار ووالدينا والمسلمين أجمعين. ثم قال أولئك، هؤلاء الآن الفريق الثاني اللي يدعو في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. شوف الإسلام دين الوسطية والاعتدال، حتى الذين يركزون في دعواتهم على الآخرة يقول لا، أدعو الله في الدنيا وفي الآخرة. ومنهم من يقول وهو المنهج الصحيح ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما قال فقط يقولون كما قال في أهل الدنيا أنهم يقولون ربنا آتنا في الآخرة حسنة، لا، يريد في الدنيا والآخرة. وليس من الإسلام في حق في شيء التبتل أو ترك الدنيا، المسلمون يجب أن يعمروا الدنيا كما يعمر الآخرة. المسلمون عبر التاريخ كانوا هم الأبطال وهم الفاتحين، وكان من أيضا لهم من الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الأغنياء كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. فالمال مال الله عز وجل يهبه من يشاء من عباده، لكنه نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويجعل نفسه وورثته أغنياء ولا يدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا مهم جدا في منهج الإسلام، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. الفريق الأول وما له في الآخرة من خلاق، اللي فقط يدعو في الدنيا ليس له في الآخرة والعياذ بالله من نصيب. أما هؤلاء الذين يدعون في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، وعد بالبشارة. وهذا هنيئا للحجاج والمسلمين الذين يدعون بهذا الدعاء، أولئك لهم نصيب. أبشر أيها الداعي فلن يحرمك الله من الدعوة، إما أن يؤتيها لك في الدنيا، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها أو أشد منها. فهذا من فضل الله عز وجل، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، الآن أيام التشريق، أيام التشريق، واذكروا الله اللي هي أيام 11 والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر، واذكروا الله في أيام معدودات. عندنا في الحج أيام معدودات وأيام معلومات. أيام المعلومات هي التي قال الله فيها ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي الأيام المعلومات؟ أيام الحج وأيام عشر ذي الحجة، قال تعالى وليال عشر، هذه الأيام المعلومات. والأيام المعدودات في الحج هي أيام التشريق 11 والثاني عشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه عند أحمد وعند أبي داود، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق لا يجوز أن تصام، بعض الناس مثلا يصوم أيام البيض فيأتي يوم مثلا 13 في صومه، لا، أيام التشريق لا تصام إلا كما في حديث عائشة لمن لم يجد الهدي، لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لأن الله قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. صيام 3 أيام إما قبل الحج مثلا في اليوم 5 والـ6 والـ7 أو 8 حتى، وبعده اللي هي مثلا أيام التشريق صام 11 والـ12 والـ13 أو ما بعدها فله ذلك، أو 7 إذا رجع، أو أخرها كلها إذا رجع لم يستطع، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. وأن الناس في أيام التشريق وبعدها أناس يتعجلون، هذولا يخرجون من منى قبل غروب الشمس يوم 12 ويصيرون رموا الجمرات، وأيضا باتوا بمنى ليالي أيام التشريق، أو التأخر، والتأخر أفضل. والقارئ الذي قرأ قال وقف عند ومن تأخر ثم قال لمن اتقى، وهذا على قول ويعني رواية، لكن الأرجح أن يقال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لأن المجيء هنا باللام مزيد التقوى للتعليل أنه تأخر فزاده أجر وزاده عمل صالح، وكان ذلك أكثر للتقوى، وأيضا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر وهو أرأف بالناس. اليوم الناس يتعجلون فيشق بعضهم على بعض ويكادون يقتتلون ويؤذي بعضهم بعضا. شف الحرم يوم 12 وشف يوم 13 تجد يوم 12 مليء جدا، لأن الناس يتعجلون، الناس يعني بعضهم الشيطان يستعجل في العبادة. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وهو أفضل ويكسب الأجر، وأيضا يتيح المجال له ولغيره، وحتى للجهات المسؤولة، ولمثلا جهات التطويف والتفويج وإدارة الحشود، أن يكون ذلك أنسب وأكثر انسيابية ومرونة في الحج. ولهذا لا يأمر الإسلام ولا يحث إلا لما هو أفضل. وسبحان الله اليوم حتى المعنيين بإدارة خطة الحج يقولون حثوا الناس على التأخير، لأن الناس يقرون يوم النحر ويوم القر يوم 11 ويأتي يوم النفر. لو كان أيضا يوم القر كان هذا أريح للناس وأريح حتى للجهات المسؤولة، لا سيما الجهات الأمنية التي تبذل جهودا مباركة في الحفاظ على تنظيم وأمن مسيرة الحجيج وسلامتهم، جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. ثم انظر يا أخي واتقوا الله، شف ختام المناسك بالتقوى، واتقوا الله، تجينا واتقوا الله، لأنه بعض الناس بعد ما ينفر من منى، ولما أنقضينا من منى كل حجة، ينسى بعض الناس الحج ويدخل في أمور الدنيا وتجيه الزوجات وتجيه أمور الدنيا ويقع في تقصير في التقوى. جاء الخطاب القرآني بتذكيره بالتقوى، واتقوا الله أيضا، كونوا دائما على تقوى لله عز وجل في أموركم، حتى لو انتهيتم من أيام التشريق وانتهيتم من أيام الحج. وزد على ذلك صفة يوم الحشر، أن الحج يذكر وهو درس ورسالة تذكرنا بالآخرة. من يوم بدأنا بالإحرام، من يوم بدأنا بالإحرام ونزعنا الثياب، هذا يذكرنا حينما ينزع الثوب ويلبس الكفن الإنسان حينما يموت. ثم هذه المواقف في عرفات وفي مزدلفة وفي منى وهذه الجموع تذكرك بالحشر. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما حشر الناس في هذه العرصات وفي هذه المواقف سيحشرون إلى الله في الآخرة. فليتزودوا بالتقوى والعقيدة والإيمان والعمل الصالح والعبادة والذكر والاستغفار وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم درس. فيا أيها الحجاج الميامين، يا من شرفكم الله ومن عليكم بأداء هذه الفريضة، استمروا على العمل الصالح. أنتم في ختام المناسك وفي ختام العام، وفي ختام العام كلها ما أجدرها أن تختم بالاستغفار والتوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى وفتح صفحة جديدة من الأعمال الصالحة ومن الحياة. لعل الإنسان ما يتاح له أن يعيش في سنة قادمة، أو ما يتاح له أن يحج مرة قادمة، فليتنبه الإنسان ويكثر من ملازمة التقوى والاستغفار والتوبة. هل الآن انتهينا من الحج، هل نذهب للمدينة؟ واجب ولا لازم ولا أمر جائز أو لا علاقة له بالحج؟ الصواب والصحيح أنه لا علاقة لزيارة المدينة بالحج، يعني لم يأتي مثلا في مناسك الحج إن إذا انتهيتم من المناسك توجهوا إلى المدينة، ولا كان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إلا لم أنه رجع إلى المدينة قافلا إليها، لأنها موطن مهاجر المصطفى الهادي ومضجعه وموئل الشم إن أنف الوطيس حمي. المدينة مدينة شريفة وفاضلة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وهو من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن لا تلزم ولا ترتبط بالحج. وبعض الناس يسوق بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة في هذا، كحديث الذي تداوله بعض العامة: من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا حديث لا أصل له، وقد ضعفه أو حتى ذكره من الأحاديث الموضوعة الإمام أحمد رحمه الله، وكذا الحافظ ابن حجر رحمهم الله، ويحيى بن معين وابن المديني وغيرهم من كبار الحفاظ. فلا يحسن الإنسان أو يصحح أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الحجاج يذهبون إلى المدينة لأن هذه رحلة العمر، ما عنده إلا الرحلة، يمكن ما تتاح لها الفرصة مرة أخرى، فيقول أنا أستثمر وجودي في مثلا بلاد الحرمين، فأمر مكة وأقضي المناسك وأذهب إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس فيه. أو يكون ما عنده فرصة أخرى، فلا بأس أن يذهب الإنسان لزيارة المدينة بهذا القصد، لا بقصد اعتقادي ارتباط زيارة المدينة أو زيارة المسجد النبوي بزيارة مكة والمسجد الحرام. فليتنبه لهذا. وإذا زار المسلم المسجد النبوي عليه أن يخلص النية، وأن تكون زيارته لله عز وجل، وأن يقصد بالزيارة المسجد ولا يقصد القبر. ليه؟ لأن جاء توجيه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيقصد شد الرحل إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخرج علينا واحد يغالط ويزايد ويقول إن هؤلاء الذين يقولون ذلك هم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، وأيضا مقياسها ومعيارها اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فيصلي في المسجد النبوي ولا يقصد القبر، إلا إذا جاء للمسجد وصلى يذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سلم عليه وصلى عليه وهو في المسجد فلا حرج. وإذا ذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام فإنه يسلم عليه ويصلي عليه الصلاة المشروعة، فلا يرفع صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صلى عليه الصلاة الإبراهيمية أو صلى عليه صلى الله عليه وسلم أو زاد: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك خير الجزاء أو خير ما جزى نبيا عن قومه، فلا حرج في ذلك. لكن بعض الناس يقف أمام القبر وكأنه يصلي، لا، الصلاة على القبلة ولا يتوجه إلى القبر بهيئة الصلاة، وأيضا لا يدعى عند القبر، لا يدعى. إذا أراد المسلم يدعو يتوجه إلى القبلة، لكن المواجهة للسلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولا يزيد يا رسول الله اقضي حاجتي، فرج همي، اكشف كربي، اشفي مريضي، لا، هذا لا يسأله إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فيتنبه الناس لمثل هذا، لأن بعض الحجاج يفعل هذه الأفعال ثم يتنحى قليلا على اليمين ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا أبا بكر، ويكفي. وإن زاد يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك وأرضاك وجزاك عن أمة محمد خير الجزاء، فلا بأس. ثم يتنحى قليلا ويسلم على عمر رضي الله عن الجميع، ويصلي في المدينة ما شاء. هل لازم يصلي 40؟ كما يفهم بعض الناس يظن لازم يصلي 40 صلاة، لا، ما هو لازم، تصلي ما كتب الله لك. ثم إذا أراد الإنسان يغادر مكة يجب عليه ماذا؟ أن يطوف للوداع. لما ذكره المصنف صاحب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي في الحديث 243 و244 في كتاب الحج، في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذا انتهى الناس من مناسكهم، طبعا من غير أهل مكة أو الباقين في مكة، اللي يسافر يطوف للوداع، وإن جمع بين الإفاضة والوداع ونواهما وسافر في الحال فلا بأس عليه، ويجوز ذلك إن شاء الله، لأنه من آخر عهده بالبيت. بعض الناس إذا طاف للوداع لا يشري ولا أكل ولا ينتظر ولا ساعة، لا بأس، اشتري الأكل وانتظر الرفقة والسيارة، ولكن لا تبت مثلا أو تمكث تطول المكث أو تمكث طويلا، فهذا يعني قد يخالف طواف الوداع أو يقتضي أنك تكرر، لأنك لم تجعل آخر عهدك بالبيت. ويكفي إن شاء الله إذا كان لمدة ساعات أو شيء يسير. طواف الإفاضة ما حكمه؟ اختلف أهل العلم، ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوبه، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب المالكية إلى استحبابه لأنه ليس بواجب وأنه مستحب. وأما الحائض فليس عليها وداع، لحديث أيضا عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المصنف، أن صفية رضي الله عنها حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني لو ما طاف الطواف الإفاضة. أما طواف الوداع أخبرته أنها طافت للإفاضة، قال: فلتنفر إذن، أو قال: اخرجي، أو انفري، أو اخرجوا. فدل على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن يسر الشريعة ورفع الحرج. لكن لو حاضت المرأة وهي لم تطف للإفاضة، نقول يجب أن تطوف للإفاضة وتنتظر حتى تطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صفية أو حفصة، حديث حفصة: أحابستنا هي، دل على أنهم سينتظرون لو لم تطف للإفاضة. فلما أخبرتها عائشة أنها قد طافت قال: فلتنفر إذن. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها يعني تحتفظ ويعني تجعل في مثلا ما يمنع الدم كخرقة ونحوها، وتطوف خشية فوات الرفقة أو الطيارة أو نحو ذلك. لكن الأحوط أن تفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه حديث حفصة رضي الله عنها وحديث عائشة، وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في طواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فدل على أن طواف الإفاضة ركن ويجب المجيء به للحائض والنفساء وغيرهما من باب أولى. هذه بعض الأحكام والمتعلقة بآيات الحج وختام المناسك، وأيضا في حديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث عائشة وحديث ابن عباس في طواف الإفاضة وطواف الوداع. نعم، الأسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: من أين يحرم أهل مكة؟
يحرم أهل مكة من مكة في الحج. أهل مكة يحرمون من في الحج أو للحج من مكة. لماذا؟ الله أكبر. نعم، أهل مكة يهلون من مكة في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم 8 يوم التروية أمر الناس أن يحرموا، ولم يقل لأهل مكة اخرجوا إلى الحل أو إلى الميقات، فدل على أنهم يحرمون من أماكنهم، لكنهم في العمرة يحرمون من الحل. لو أراد واحد من أهل مكة في العمرة أن يحرم فإنه يحرم من الحل، يخرج إلى حدود الحرم ويحرم. لماذا؟ لأن أهل مكة في الأصل في مكة، فليس عليهم عمرة، فإن أراد العمرة فإنه يفعل كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها لما قالت: أترجع أو أيرجع صويحباتي أو صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هنا، فدل على أن من أراد عمرة طبعا ثانية، وإن كان هذا على كلام المحققين أنه ليس بمشروع، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه تطيبا لخاطر عائشة رضي الله عنها، وكذلك أهل مكة. نعم، وكذلك أهل مكة يترخصون برخص الحج، مثلا بعض الناس من أهل مكة ما يجمع ولا يقصر في عرفة ولا في مزدلفة، هذا غلو وتنطع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوم عرفة ويوم مزدلفة، وحتى في أيام التشريق يقصر بهم الصلاة، وجمع وقصر في مزدلفة وفي عرفة أهل مكة وغيرهم، فدل على أن هذه رخصة لهم جميعا، بخلاف السفر مثلا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. هذا في غير الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حضرت للعمرة ومدتها 15 يوما، هل يجوز أداء عمرة أخرى في ذلك الوقت لأبي؟
السنة في السفرة الواحدة أن يأتي الإنسان بعمرة واحدة، واليوم مع كثرة الزحام في المطاف وفي الحرم نحن نرشد الناس إلى التخفيف من الطواف، العبادات كثيرة وأعمال الخير كثيرة، فلا تزاحم ولا تؤذي إخوانك المسلمين بكثرة العمر. قال طاووس بن كيسان في من يذهبون إلى التنعيم ويكررون العمرة: لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل كان في الحج متمتعا ونسي أو جهل أن هناك سعيا للحج ورجع إلى بلده وهو الآن في مكة، فماذا يفعل؟
يسعى، عليه أن يسعى على الصحيح من قولي العلماء أن المتمتع عليه سعيين: سعيه الأول للعمرة والسعي الثاني للطواف، قصدي للحج. فإن ترك السعي الثاني المتمتع فإنه يرجع يأتي به، وهذا ما دام في مكة فالحمد لله يأتي بالسعي. إن طالت المدة فإنه يأتي قبله بطواف ثم يسعى، لأن السعي والطواف من أركان الحج، لا يتم الحج إلا بها. تقبل الله منا ومنكم، وجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأعادكم إلى بلادكم سالمين غانمين ومأجورين غير مأجورين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.